الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. نجتمع بعون الله وتوفيقه في هذه اللقاءات التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان المتكلم والسامع، لنتدارس هذا المتن وهذه الرسالة المفيدة الماتعة، وهي فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وستكون الدروس على ما تبين من كلام الشيخ عبد العزيز وفقه الله في هذه الأيام الثلاثة، وسنحرص على أن نقرأ هذه الرسالة أو ما تيسر منها مع تعليق على ما يحتاج فيه إلى تعليق. هذه الرسالة لخص فيها المؤلف رحمة الله تعالى عليه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كتاباً عظيماً من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو الفتوى الحموية الكبرى. والتلخيص هو الاقتصار على المهم وحذف ما سواه مع استيفاء المقصود، وإن شئت فقل هو أن يعمد العالم إلى الكلام الكثير فيلخص أو فيقتصر منه على اللب والمهم في كلمات قليلة، وهذا ما فعل الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، وفعل من قبل أو فعل في الرسالة الأخرى العظيمة لشيخ الإسلام وهي التدمرية، حيث لخصها أيضا في كتابه المشهور تقريب التدمرية. هذا التلخيص يتميز بعدة مميزات، منها وفرة الفائدة وغزارة المعلومات مع سهولة الألفاظ ويسر الكلمات. استعمل الشيخ أسلوبا سهلا واضحا قرب به العلم لطلابه، مع الوفرة الغزيرة من الفائدة في هذا الكتاب. أضف إلى هذا أن هذا الكتاب حوى اللب والخلاصة من الرسالة الحموية، والحموية كتبها الشيخ رحمه الله إجابة على سؤال ورد إليه من بعض أهل حماة بالشام، حيث سأله عن الواجب في آيات وأحاديث الصفات، فاستعفى الشيخ كما فعل هذا في غير هذا السؤال كما في الواسطية وغيرها، استعفى وقال قد كتب الناس أشياء خذوا منها ما تيسر، فأبوا إلا أن يكتب هو شيئا، فكتب هذه الفتوى العظيمة في سنة 98 و600، و98 و600 أي قبل وفاته بنحو 30 سنة، وحصل له بسببها ما حصل من الفتنة، وعقدت له المناظرات من أجلها، وانتدب بعض الناس للرد على شيخ الإسلام رحمه الله، ومن أولئك ابن جهبل، وساق رسالته السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، وكذلك فعل شخص آخر اسمه القاضي السروجي المصري، ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهو كتاب في 4 مجلدات من أعظم الكتب كما تنبئ عن هذا القطعة اليسيرة التي وجدت من هذا الكتاب، إذ هو مفقود مع الأسف الشديد، إلا بريقات ما طبعت إلا حديثا، وهو كتاب مليء بالفائدة كما وصفه ابن عبد الهادي رحمه الله في ترجمته، مع أن هذا السروجي من أعدل وأقوم المخالفين كما يقول شيخ الإسلام، لكن كلامه أضحك العقلاء على عقله كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية. المقصود أن هذا الكتاب الحموية قد شاع وذاع وفرح به أهل السنة وشرق به أهل البدعة، وشيخ الإسلام رحمه الله في تأليفه لهذه الرسالة نهج نهجا فريدا لا يعهد في كتبه الأخرى، ألا وهو كثرة النقول الحموية مليئة بالنقول عن الموافقين وعن بعض المخالفين أيضا. ليس كل من نقل عنه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة الحموية هو مرضي من كل وجه، ونص على هذا هو رحمه الله في هذا الكتاب، لكن الحق يقبل ممن جاء به، هكذا قال رحمه الله. ولتقوم الحجة على الموافقين لهذا المخالف والذين ينهجون نهجه، لا سيما فيما يتعلق بإثبات علو الله سبحانه وتعالى واستوائه وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. فالكتاب عبارة عن نقولات كثيرة، وشيخ الإسلام رحمه الله يحلي المقام بتعليقه وتنبيهه وبيانه. موضوع الكتاب هو في باب الأسماء والصفات وما هو الحق فيها والمنهج الذي سار عليه المخالفون ونقض هذا المنهج. فجاء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فلخص هذا الكتاب واستفاد من هذه النقولات وأعاد نثرها وسبكها سبكا واحدا، فخرجت هذه التحفة العلمية النافعة التي حوت اللبة والخلاصة، مع كما ذكرت لك إعادة صياغة الكلام بترتيب وتنظيم. أضف إلى هذا أن هذه الرسالة جمعت بين التأصيل والتفريع، فحوت بين دفتيها تأصيل بعض الأصول الكبرى في منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وعطف بعد ذلك بالتفريع على بعض الصفات التي قال فيها الخصام بين أهل السنة ومخالفيهم. والمؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب في 26 بابا، الأبواب الأولى فيه كان فيها التأصيل وكان فيها بيان إجمالي للمخالفات التي وقعت، وختم ذلك أيضا ببعض التنبيهات على المخالفين، وأضاف إلى هذا أيضا شيئا ليس موجودا في الأصل وما يتعلق بالكلام عن الإيمان والإسلام ومسألة الزيادة والنقصان في الإيمان، فهذه ليست موجودة في الحموية اللهم إلا إشارة يسيرة في أحد تلك النقول التي نقلها شيخ الإسلام، لكن الشيخ رحمه الله أضاف هذا الموضوع المهم إلى هذه الرسالة بكلام حسن نافع جدا. إضافة إلى أن الكتاب دقيق، وإضافة إلى أنه محرر العبارة، ولذلك هو كتاب منهجي يصلح للتدريس. انتقى فيه المؤلف رحمه الله كلماته وجمله، فصار الذي يقرأها ينتفع بها أيما انتفاع، حتى ولو لم يكن ذلك مع معلم يعلمه إياه. هذه مقدمة مختصرة تتعلق بهذه الرسالة، ونلج بعون الله سبحانه وتعالى إلى بحر الفائدة بهذه الرسالة. فتفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، وحجةً على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وبيَّن للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرًا إلا بيَّنه وحث عليه، ولم يترك شرًا إلا حذَّر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو
المفضلة المفضلة
أحسن الله عليكم. فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشوى، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 هجرية رحمه الله. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألف
الإسلام من أعظم الناس تأليفا، مؤلفاته كثيرة جدا بلغت 500 مجلدا في 4000 كراسة، ونص المترجمون على أنه لا يوجد أحد من طلبة العلم أو من أهل العلم في وقته من حوى كل المؤلفات التي حواها شيخ الإسلام واطلع على جميع الفتاوى، ما يمكن جمعها، نص على هذا الذهبي وغيره من كثرة مؤلفاته رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 هجرية من حماه بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.
لا اشتهر أن هذه الرسالة اسمها الفتوى الحموية الكبرى، فهل هناك فتوى حموية صغرى؟ حقيقة ما وجد شيء يدل على هذا من تراث شيخ الإسلام الذي بين أيدينا، وكأنه والله أعلم أن الفتوى في أول وقتها حينما كتبها شيخ الإسلام رحمه الله في صورتها الأولى هي الصغرى، ثم بعد ذلك حررها وأضاف إليها وزاد عليها، ف خرجت في هذه الصورة التي بين أيدينا، فكانت هي الفتوى الحموية الكبرى، والعلم عند الله. نعم.
ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 83,000 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم.
هذا الملخص للحموية لا شك في نفعه وفائدته، ولكن طالب العلم يحتاج أن يرجع إلى الحموية فيقرأها، بمعنى قراءة هذا الملخص لا تغني عن قراءة الأصل. الأصل لا بد منه لطالب العلم، وهذا الملخص ينتفع به طالب العلم انتفاعا كبيرا، هو يكاد أن يكون كتابا مستقلا، يكاد أن يكون كتابا مستقلا من جهة تغيير الأسلوب الذي كان على الأصل. فطالب العلم بحاجة إلى هذا الكتاب النافع المفيد. وسبحان الله، هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعمره 37 عاما، كتبه في قعدة بين الظهر والعصر، نص على هذا في أول بيان تلبيس الجهمية، يقول كتبت هذا في قعدة بين الظهر والعصر، وتلميذه ابن عبد الهادي نص على هذا أيضا. كتاب مليء بالفوائد والنقولات والتقعيدات والتأصيلات والتفريعات، وكتبه في قعدة بين الظهر والعصر، ونحن ربما نجلس الوقت الطويل في قراءتها، ووقتا وأوقاتا أكثر في مدارستها. فهذا الكتاب ينبئ عن غزير علم الشيخ رحمه الله الذي حباه الله تعالى إياه، فأوصي طلاب العلم بالعناية بهذا الكتاب وقراءته واستخلاص الفوائد الموجودة فيه، وضم ذلك إلى ما يستفيده من هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذلك أن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرًا وباطنًا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بالتنبيه على الأساس والأصل، على القاعدة الأولى عند أهل السنة والجماعة، بل هي أم القواعد عند أهل السنة والجماعة، وجوب اتباع الكتاب والسنة. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا فعل أمر يقتضي الوجوب، وهذا وجوب عيني لا محيد ولا صارف عنه، واجب على كل عبد أن يتبع الحق الذي جاء في الكتاب والسنة، وكل ما في الكتاب والسنة حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، فحق محض، فماذا ينتظر الإنسان حتى يقبل عليه ويأخذ به؟ وما سواه فباطل لا شك، فماذا بعد الحق إلا الضلال. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمنوا في دينه كمخاطري. نعم.
والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح.
سنت. هذا التفسير اللطيف من الشيخ رحمه الله لمعنى الخلفاء الراشدين تفسير من نوادر التفسيرات الذي لا تكاد تجده عند غير الشيخ رحمه الله، ففسر الخلفاء الراشدين في حديث العرباض الذي بين أيدينا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فسر هذا بقوله هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، مع أن المشهور والمعروف أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة المعروفون، لا تكاد تجد أحدا شرح هذا الحديث إلا وهو ينص على ذلك. والشيخ رحمه الله
صلى الله عليه وسلم ذكرهم من باب الأولية والأولوية، فهم أولى الناس وأول الناس دخول إمام الخلفاء الراشدين. بمعنى يمكن أن نقول إن الخلفاء الراشدين هذا المصطلح له معنى عام وله معنى خاص، أما المعنى العام فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله، كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح انه من الخلفاء الراشدين، يعني الموصوفين بالرشد. والمعنى الخاص ينصرف الى الاربعه رضي الله عنهم، الى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين، فيجب متابعتهم، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. فما سنه الخلفاء الراشدون فإنه يؤخذ به وجوبا، كما نص على هذا، كما بين على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل جمع المصحف ومثل الأذان الأول، والأذان الأول أقصد في صلاة الجمعة ونحو ذلك مما هو من سنة الخلفاء الراشدين، فإن على من بعدهم أن يتابعوهم فيه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم كما وصف الشيخ وفوق ما وصف الشيخ، فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصير وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير خلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح.
ابتدى المؤلف رحمه الله هذا الباب الثاني بقوله فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. تلاحظ أن الشيخ رحمه الله هنا قسم الدين إلى أصول وفروع، فهل هذا التقسيم سائر؟ ربما يقول بعض الناس إن مؤلف الأصل شيخ الإسلام رحمه الله كان له وقفة في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، والتحقيق أن شيخ الإسلام رحمه الله ما أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع من حيث هو، يعني لا يعارض التقسيم، إنما يعارض تقسيم المبتدئة للدين لا سيما المعتزلة، فإنهم أدخلوا في الأصول ما ليس بأصول، وأدرجوا في الفروع ما ليس بفروع. إذن الصواب والحق أن هذا التقسيم سائغ إذا كان على الوجه الصحيح، تقسيم الدين إلى أصول وفروع سائغ إذا كان على الوجه الصحيح. والوجه الصحيح هو ما بينه الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء السادس في صحيفة 56، أن الجليل من المسائل الخبرية والعملية أصول، والدقيق منهما فروع. الجليل من المسائل الخبرية يعني العقدية، والعملية يعني الفقهية، هذه إيش؟ نعم أصول، والدقيق فروع. وكيف يعرف الجليل من الدقيق؟ من خلال اهتمام الشارع، فالنظر في الأدلة والقرائن المحيطة بالمسائل سواء كانت عقدية أو فقهية هو الذي يرشدنا إلى أن هذا من الأصول أو من الفروع. فاهتمام الشريعة بالصلاة ليس كاهتمام الشريعة بإماطة الأذى عن الطريق، أليس كذلك؟ إذا هذا من الأصول وذاك من الفروع. نعم،
كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم
ويسعى لأن يصيب منها حظا، لكن العلم الشريف بل العلم الأشرف والأعظم. هو فقير منه، ليس عنده همة للبحث عنه والتطلع فيه، أما هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات وأنزل اللازمات. فشأن العلم بالله وبأسمائه وصفاته العظيمة يمكن الإنسان 50، 60، 70 سنة يقضيها في هذه الحياة، وتمر عليه في كتاب الله عز وجل أسماء وصفات، ولا يبالي، ألا يدرك المعنى ولا يعرف ما هو المقصود وكيف تفسر، فيفوته عبودية عظيمة من أعظم العبوديات، عبودية في القلب وتظهر على الجوارح، تعبد الإنسان لله عز وجل بمعرفة هذه الأسماء والصفات. مؤسف والله من هذه الحالة عليها أن يتقى الله في نفسه، يقرأ كل شيء ويبحث في كل شيء، وأهم شيء ليس عنده همة للبحث فيه والنظر فيه، فالله المستعان. نعم.
ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه
بيانه استحالته. من هنا المؤلف رحمه الله دخل إلى غاية مقصودة عنده من عقد هذا الباب، وهي بيان أن العلم بباب الأسماء والصفات علم محصور في حدود الكتاب والسنة، لا يمكن الوصول إلى العلم بالأسماء والصفات إلا من طريق الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يهمل ذلك، لأن العلم بالله لا يمكن أن يكون إلا من خلاله صلى الله عليه وسلم. فالوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم سواء كان متلوا أو غير متلو، يعني سواء كان القرآن أو السنة، هو السبيل الوحيد لمعرفة أسماء الله وصفاته. فهذا الباب باب نقلي ليس بابا نقليا، هذا الباب الأصل فيه أنه باب نقلي، والعقل تبع فيه للنقل، العقل وظيفته أن يؤيد النقل في هذا الباب لا أن ينفرد عن النقل، ليس أنه يثبت أو ينفي باستقلال، حاشا وكلا. هذا الباب باب نقلي محمود، هذا الذي أراد المؤلف أن يصل إليه.
ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه.
أيضا نستفيد من هذه الجملة وهي من الأهمية بمكان ونافع لك يا أيها السني في دفع شبه الخصوم، وهي أن الحد الفاصل بين أهل السنة ومخالفين هذا الأمر، عندهم عقيدة راسخة عن أهل السنة أنه يستحيل أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان شيء ينفعنا بأمر ديننا، يستحيل. اليقين بهذا نافع لك، سلاح ماض في يدك يا طالب العلم، تشيره في وجه كل مخالف للحق، لأن كل مخالف للحق فإنه مخالف لهذه القاعدة، فمقيل أو مكثر عنده نقص في اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل ألا يبين البيان الشافي في كل ما ينفعنا في أمر ديننا، ولذا هو يتسول ويبحث عن طرق أخرى سوى الوحي، وهذه مصيبتهم، وهذا هو مكمن الداء عندهم. أما أهل السنة فهم في عافية من ذلك، عندهم يقين كافي وشافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين، فلا حاجة إلى غير بيانه، وكل ما سوى بيانه صلى الله عليه وسلم فإنه قشور لا حاجة بنا إليها. نعم.
قال رحمه الله: وبيان استحالته من وجود، الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة
لما في الصدور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم.
فإن الله بعث مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
لن يشير رحمه الله إلى ما ثبت عند أحمد من حديث البعض السابق، جاء في الرواية عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، على البيضاء، ولا أعلم دليلا من السنة صحيحا على كلمة المحجة، إنما هي البيضاء كما في هذا الحديث. وجاء ابن ماجه من حديث أبي الدرداء: لقد تركتكم على مثل البيضاء. وقوله على البيضاء يعني على الملة الواضحة والحجة الساطعة، هذا دليل يراد من هذه الكلمة. نعم.
وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب، ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا جناحيه إلا ذكر لنا منه علما.
كلمة
أبي
ذر رضي الله عنه كلمة ثمينة، وما قال إلا حقا. كل شيء ينفعنا بأمر ديننا قد بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. قال عند الطبراني بإسناد صحيح. نعم. الآن أنت تستطيع أن تشير إلى كل طائر يقلب جناحيه في السماء وتقول هو حلال أو حرام، صح ولا لا؟ نعم صحيح، لأننا عرفنا، جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة: يحرم من الطير ماذا؟ كل ذي نعم مثل من الطير، وكل ذي نار من السماء. خلاص عندنا قاعدة، أي طائر يحرم بنا عندنا الحمد لله معرفة هل هو حلال أو حرام. إذا كان هذا في شأن هذا الأمر الدقيق، كيف بغيره؟ وهو أشرف الأشياء وأعظمها، هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. لا شك أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أعظم. نعم.
ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان
المقصود أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل بيان الحق في هذا الباب مع أهميته هذا أولا، ومع شدة الحاجة إليه. فإن أساس الدين وخلاصة الدعوة وأعظم ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أي ظن بعد هذا أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا ويكل ذلك إلى عقول الناس أو إلى مصادر أخرى فلسفية ومنطقية وكشوف ورؤى حاشا وكلا، لا يظن هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم هذا كل من شم للإيمان رائحة. نعم.
من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التعميل البيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها.
أشك أن تعمل في هذه الأمور الثلاثة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، وكونه أنصحهم، وكونه أبلغهم في البيان والفصاحة، استحيل أن يدعى بيان هذا، بيان الحق في هذا الباب، بل أن يصرح بضده ما ظاهره عندهم ضد الله. لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن، لزمتكم شنن ثلاث فارتعوا، أو خلة منهن أو ثنتان، تقديمه في العلم أو في نصحه أو في البيان، أذاك ذو إمكان؟ لو كان الحق في باب الأسماء والصفات ما تقوله المعطلة أو ما تقوله الممثلة، لزم هؤلاء واحد من هذه الأمور الثلاثة، أو لزم اثنان أو لزم الثلاثة. الأول أن يكونوا هم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائل هذا واقع في الكفر لتكذيبه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: أنا أعلمكم بالله. لو كان الحق أن الله ما استوى على العرش، وهو قد بين هذا في كتابه في سبعة مواضع، والعرب لا تعرف من كلمة استوى على إلا العلو والارتفاع، فجاء هؤلاء وقالوا: من اعتقد هذا فقد شبه، ومن شبه فقد كفر، والحق أن استوى بمعنى استولى. إذن أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عربي مبين فقال استوى على، ولا يفهم من هذا إلا هذا المعنى بإطباق أهل اللغة. إذن أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل ربه وأنتم تعرفونه، ومن قال هذا فقد كذب السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ناصحا لأمته. إذن أنتم أيضا تكذبون قول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد هداية، يتكلم بكلام ظاهره التشبيه بل الكفر، بينما الناس تتخبط في هذا الضلال، وهذا لا يفعله من يريد الهداية والخير بالمعلم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين ما عنده قدرة على الإفصاح والبيان، وأنتم استطعتم، أنتم أرباب الفصاحة وأنتم الآخذون بزمام البيان، استطعتم أن تعبروا عن الحق باللفظ الواضح المبين الذي لا لبس فيه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قدرة له على البيان والفصاحة، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اتهام لمن أرسله، حيث أرسل رسولا لا يبين ولا يفصح عن الحق بلا لبس. فهذه شنن ثلاث تلزمكم يا معشر المعقلة الذين سلكتم مسلك التعطيل، ومثلهم إخوانهم من الممثلة، وكلا الفريقين ملحد في أسماء الله وصفاته. نعم. أصيح بقراءة مناظرة نافعة جدا في الصواعق المرسلة، ساقها الشيخ رحمه الله المقيم عن شيخه عبد الله بن تيمية، الذي هو أخو لشيخ الإسلام، في المجلد الأول لصحيفة 320 من الصواعق المرسلة، مناظرة نافعة جدا لهذا الباب، أوصيك بقراءتها، خلاصتها وذكرت لك. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم.
انتبه، لماذا المؤلف رحمه الله أثار هذه المعلومة؟ بما ابتدأ المؤلف الكلام فيه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يدع البيان الحق لهذا الباب. طيب ما علاقتنا الآن أن الصحابة لابد أن يكونوا قائلين بالحق؟ ما رأيكم؟ ماشي، بس في شيء أول
تشكل
عليه. جميل، هو الحقيقة باختصار فضل
يا الله يجلس في التقصف عسلم.
لا شك، لكن أنا سؤال، هو يقول الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق. طيب، هذا ليس موضوع الذي ابتدأنا فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون ما بين البيان المبين. هو باختصار الكلام كثير، بس خلاصته جملة واحدة، الصحابة يستحيل أن يكونوا، الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق، وإذا كانوا قائلين بالحق فإنما تلقوا هذا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخلاصة. هو المؤلف رحمه الله سيسوق نحو صفحة أو أكثر خلاصته هذه الجملة، الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق. طيب، وإذا كانوا قائلين بالحق فلا بد أن يكونوا قد استقوا هذا وتلقوا هذا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الكافي. نعم.
أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموا، وكل منهما ممتنع. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي
مطلق في العبادة إلا ليكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء أو الصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم
الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيما
الأمور، وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته.
ماذا أراد المؤلف من هذا؟ هو يقول لنا الصحابة لابد أن يكونوا قائلين بالحق، وإذا كانوا قائلين بالحق فإنما تلقوا هذا ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على أنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق؟ يقول: أولا، لأن ضد ذلك إما الجهل وإما كتمان الحق. نعم، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون وكانوا يقرؤون القرآن وكانوا يسمعون الحديث وكانوا يحدثون التابعين. كان أحدهم يقرئ التابعين قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك، يحبهم ويحبونه. ولا مرة قال لهذا الصحابي للتابعين انتبهوا استوى فليست استوى، إنما استوى بمعنى استولى، الوجه ليس هو الوجه، إنما الوجه هو الذات، المحبة ليست هي المحبة، المحبة هي إرادة الإنعام، ولا مرة قالها. ومن قال بخلاف هذا فليثبت. إنما نجد في أسانيد القرآن أن التابعي يتلقى من لدن الصحابي مباشرة، وما جاء عن رواية واحدة أن الصحابي حرف ظاهر القرآن إلى معنى آخر يخالف ظاهره. طيب لماذا؟ لو كان الحق فيما تقولون يا معشر المعطلة أن الاستواء هو الاستيلاء وأن المحبة هي إرادة الإنعام، إذن الصحابة إما جاهلون بالحق، ها سكتوا ما بينوا، إما لجهلهم أو لأنهم ماذا يعرفون الحق لكنهم يكتمون، يريدون بكم الإضلال، يريدون أن تضلوا، وحالهم يأبى ذلك. باختصار خلاصة ما ذكر الشيخ، سكوتهم إما عن جهل وإما عن كتمان، وحالهم يأبى ذلك. كل من عرف حالهم يعلم أنهم لا يمكن أن يكونوا جاهلين بالحق في أعظم الأبواب، أو أن يكونوا ماذا كاتمين للحق. هذه هي الخلاصة، لا يمكن أن يكونوا سكتوا عن بيان الحق، وهذا السكوت إما عن جهل وإما عن كتمان، هذا الأمر مستحيل لأن حالهم تأبى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها، ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. طيب. وإذا تبين أن
خلاصة ما ذكر رحمه الله يقول لنا في هذا الوجه: الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق. لماذا؟ لأن ضد ذلك إما السكوت عن بيان الحق وإما قول الباطل. إذن الاحتمالات الواردة في هذا المقام ثلاثة احتمالات: الأول أن يكون الصحابة قائلون بالحق، أن يكون الصحابة قائلين بالحق. ثانيا أن يكونوا ساكتين عن بيان الحق. ثالثا أن يكونوا قائلين بالباطل. الاحتمال الأول هذا هو السبر الصحيح، فما عندنا احتمال رابع. طيب الاحتمال الأول وهو أن يكونوا ساكتين عن بيان الحق، قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن السكوت إما أن يكون عن جهل وإما أن يكون عن كتمان، وحالهم يأبى ذلك. من يعرف حال الصحابة وفضلهم يدرك يقينا أن هذا ممتنع. طيب الاحتمال الثاني وهو أن يكونوا قائلين بالباطل، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن القول بالباطل إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن قصد إرادة إضلال الخلق، وحالهم أيضا يأبى ذلك. إذن هذا الاحتمال ماذا؟ باطل. ويضاف إلى هذا في هذا الثاني الذي هو أن قولهم بالباطل يكون عن إرادة إضلال الخلق، هذا يؤدي إلى الطعن فيهم، لأن هذا لا يكون من صالح، هذا لا يكون إلا من فاسد فاسق. فإذا كانت هذه حالهم فقد فقد سقطت الشريعة، لأن هؤلاء ليسوا أهلا لماذا؟ للثقة، لا يثق بما ينقلونه. الشريعة كلها بقبضها وقضيضها منقولة عن طريق ماذا؟ الصحابة. ما وصلنا حرف من القرآن إلا من طريق الصحابة، ما وصلنا حرف من السنة إلا من طريق الصحابة. طيب لو كانت الطريق التي وصلتنا السنة ووصلنا الكتاب بها طريقا غير مأمونة، إذن لا ثقة بها، فتسقط الشريعة برمتها، فهذا لازم لا شك في بطلانه. طيب إذا سقط الاحتمالان تعين أن يكون الثالث هو الصواب بالسبر والتقسيم الصحيح، إما أن يكونوا قائلين بالباطل، وإما أن يكونوا ساكتين عن بيان الحق، وهذان باطلان. تعين الثالث وهو أن يكونوا قائلين بالحق. نعم.
وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب.
طيب هذا الاحتمال الثالث يقول لابد أن يكونوا قائلين بالحق، وإذا كانوا قائلين بالحق فإما أن يكونوا قد تلقوا هذا من طريق الوحي أو من طريق العقل، أما أن يكون من طريق العقل فهذا ممتنع، لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يصح إضافته لله سبحانه وتعالى ابتداء أو ينفى عنه، لأن الله غيب بالنسبة لنا، وعقلنا أو عقولنا مكبلة بالمحسوسات، والله سبحانه وتعالى لنا غيب ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له تعالى عن أن يكون له مثيل، فتعين أن يكون طريق العلم به هو الوحي لا غير، وإذا كان من طريق الوحي فقد أخذوا هذا بلدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن البيان المبين. هذه هي الخلاصة. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والعمل والاعتقاد.
هذا تعريف حسن نفيس لأهل السنة، احرص عليه. من هم أهل السنة؟ هم من وصف الشيخ رحمه الله، وهم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. نعم.
وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وأن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة.
المباحث التي تدخل تحت باب الصفات هي ثلاثة مباحث. المبحث الأول مبحث الإثبات، المبحث الثاني مبحث النفي، والمبحث الثالث مبحث الألفاظ المجملة. أما الإثبات فالمراد به إثبات ما أثبته الله أو أثبته رسوله له صلى الله عليه وسلم، مع اجتناب المحاذير الأربعة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. هذا هو باب الإثبات. وما معنى الإثبات؟ الإثبات يعني اعتقاد الثبوت، يعني اعتقاد أن الله متصف بهذه الصفات حقيقة. هذا هو باب الإثبات. فالعلو يثبت يعني يعتقد ثبوته، يعني أن الله علي، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. الوجه، اليد، العزة، الرحمة، الانتقام إلى آخره، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى، يعني يعتقد وجوبا ثبوته لله سبحانه وتعالى، الله متصف بهذه الصفات. باب النفي هو أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عنه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فثمة صفات نقص تنفى عن الله عز وجل، وهذا النفي قد يكون نفيا لمتصل وقد يكون نفيا لمنفصل. النفي للمتصل كنفي السنة والنوم واللعب واللغوب وما شاكل ذلك مما سيأتي الحديث عنه، والمنفصل هو نفي الشريك والكفر والولد والصاحب وما إلى ذلك، كل ذلك ينفى عن الله. باب الإثبات ما يدخل فيه الكمال المحض، وباب النفي ما يدخل فيه هو النقص المحض. أما الباب الثالث فهو باب الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة هي الألفاظ المبتدعة التي تحتمل حقا وباطلا. الألفاظ المبتدعة يعني غير الواردة، وهي مع ذلك تحتمل حقا وباطلا، وسيأتي بيان الحق فيها. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا المقام الواجب فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه يردوه، وإن أرادوا أن أريد به حق لا يمتنع على الله قبله. هذه الألفاظ مثل ألفاظ الجوهر، هل الله جوهر أو الله ليس جوهرا، قد تكون في مقام الإثبات قد تكون في مقام النفي. هل الصفات عرض أو هل الصفات ليست عرضا؟ هل الله عز وجل يتركب من صفاته، مسألة التركيب مثلا، أو الله لا يتركب من صفاته، وأمثال ذلك من هذه الألفاظ المجملة. لاحظ يا رعاك الله أن المقام ها هنا مقامان، عندنا مقام تقرير وعندنا مقام رد. أما مقام التقرير يعني هل يستعمل أهل السنة هذه الألفاظ في مقام تقرير اعتقادهم؟ الجواب لا وألف لا، بل هذه الألفاظ عندهم ألفاظ مبتدعة لا يجوز التفوه بها، لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي. فلا تقول الله جسم أو تقول ينزه الله عن أن يكون جسما، هذا وهذا بدعة. وأهل السنة ينسبون إلى البدعة من يستعمل هذه الألفاظ في تقرير المعتقد. والمقام الثاني هو مقام المناظرة، المقام الثاني مقام الرد والمناظرة، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. فالمقام فيه مقام استفصال، والاستفصال يتعلق بالمعنى، أما اللفظ فالوقف فيه، هذا هو المتعين. فلو قال قائل إن الله تعالى جسم، نقول هذا اللفظ نحن لا نثبته ولا ننفيه بل نتوقف، لكن تعال ما الذي تريده بلفظ الجسم حينما تقول الله جسم؟ فإن حكى لنا حقا قبلناه بلفظه الشرعي، وإن حكى باطل رددنا هذا الباطل. إن قال أنا أريد أن الله جسم بمعنى أن الله يتصف بالصفات، أو الله جسم بمعنى أنه يشار إليه، ما رأيكم؟ هذا الذي حكاه حق ولا باطل؟ ها؟ حق. إذن نقول هذا الذي ذكرت حق، المعنى حق نوافقك عليه، ونقول إذن الله جسم، ها؟ أو لا؟ لا، قلنا اللفظ إيش؟ لا نتعرض له لا بقبول ولا بنفي، إنما هذا المعنى الذي ذكرته نحن نقبله لكن لا نستعمل لفظ الجسم. وإن قال الله جسم يعني كأجسام بني آدم، ماذا نقول؟ هذا المعنى الذي ذكرت باطل مردود، ومع ذلك لا ننفي كلمة الجسم، ومع ذلك لا ننفي كلمة الجسم حتى ولو أراد معنى باطلا. لا نقول الله ليس جسما، لا نستعمل هذه الجملة. لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص بعد ذلك فيستعمل هذه الكلمة ويريد المعنى الحق. إذن اللفظ ماذا؟ لا يتعرض له أهل السنة البتة لا بقبول ولا برد. طيب لماذا؟ لماذا هذا الموقف الحازم يبدعون ويشددون في شأن الألفاظ المجملة؟ أهل السنة والجماعة وقفوا هذا الموقف الحازم لأسباب: أولا أن هذه ألفاظ مبتدعة، ثانيا ألفاظ ما عرفها السلف، وما لم يعرفه السلف لا خير فيه، وجد المقتضي لكلامهم بهذا وزال المانع وما استعمله، لما حاجتنا لأن نستعمله. والأمر الثالث أن هذه الألفاظ فيها لبس الحق بالباطل، وهذا محظور شرعا، والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، يجب أن يكون الحق صافيا ظاهرا، ولا يجوز أن يختلط بماذا؟ بالباطل، فيلتبس أحدهما بالآخر. والأمر الرابع أن هذه الألفاظ تؤدي إلى وقوع النزاع والشقاق في الأمة، وكل ما أدى إلى هذا فإنه مردود شرعا. كم في الشريعة من أحكام جاءت بالمنع لأجل دفع ذريعة الاختلاف، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب لو فتح الباب للناس لاستعمال هذه الألفاظ فهذا يريد لفظا مجملا بمعنى حق، وهذا يريد بهذا اللفظ معنى باطل، هذا يثبت وهذا ينفي، سيقع ماذا؟ ما يقع من الشقاق في الأمة، وكم وقعت من مفاسد بسبب ذلك. وابن قتيبة أشار إشارة في الاختلاف في اللفظ، كتابه الاختلاف في اللفظ، إلى أن من أعظم ما وقع في هذه الأمة اختلافهم، أو بين أهل السنة اختلافهم في مسألة اللفظ، هل لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه أوقعت ما أوقعت في أهل السنة من شقاق وخلاف، وكل ما أدى إلى هذا فإنه ينبغي الحذر منه. إذن هذه هي الألفاظ المجملة في مقام التقرير، نعم لا تستعمل. في مقام المناظرة مع من يستخدمها من أهل البدع نسلك مسلك الاستفصال، هذا هو الأصل. وثمة مقامان آخران لأهل السنة قد يستعملونهما عند اقتضاء المصلحة. الموقف الأول السكوت وعدم المناظرة. لو تري سني بمبتدع يرغمه على أن يوافقه على ألفاظ باطلة فإنه يسكت ولا يقبل لا إثباتا ولا نفيا ولا مناظرة أصلا، كما سلك هذا الإمام أحمد رحمه الله مع أيام المحنة مع أحد المبتدعة وهو ابن برغوث أو ابن برغوث. هذا الرجل قال له لو كان الله متكلما لكان جسما، فقال الإمام أحمد أنا لا أعرف هذا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أبى أن يناظره في هذا اللفظ. ويحسن سلوك هذا المسلك في مقام الإرغام، شخص يرغمك على أن توافقه فربما تقتضي المصلحة أنك ترفض ذلك وتأبى كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، لا أن تقول لهم ماذا تريد وما هو المعنى الذي تريد وإلى آخره، تأبى المناظرة في هذا أصلا. والموقف الثاني هو موقف التبكيت، موقف التبكيت وهو الموافقة على اللفظ من باب التبكيت، ويحسن هذا بعد البيان وإيضاح الحق وإباء المخالف. إذا كنت تقول له إثبات الصفات هذا هو الحق وهذا الإثبات منزه عن التشبيه إلى آخره، فيأبى ذلك ويقول لا أنت مجسم وهذا الذي تزعمه إثباتا حقيقته التجسيم، فتقول إذن عدني ماذا مجسما فلأكن مجسما، وهذا ما قد يسلكه بعض أهل العلم على سبيل التبكيت للخصم كما فعل ابن القيم رحمه الله، فإن كان تجسيما ثبوته فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهه عن كل تأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهودا واملأوا كل محضري، على حد قول الشافعي رحمه الله إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، أو قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي، هذا يقال على سبيل ماذا؟ على سبيل التبكيت للخصم. هو يأبى الحق، إذن إن كان الحق عندك باطلا فلأكن ماذا؟ فلأكن مبطلا. وهذا يعني مسالك دقيقة ربما سلكها بعض أهل العلم، وإلا فالأصل هو المسلك الأول مسلك الاستفصال. طيب نعم.
قال رحمه الله وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه.
إذن العقل يقول لا دخل لي في مبحث الصفات، لماذا؟ لأن هذا المبحث ماذا؟ غيبي، والغيب ما غاب عن العقل لأنه خارج عن حدود المحسوسات. قلنا العقل مكبل بماذا؟ بالمحسوسات، لا يدرك شيئا إلا من خلال الحواس الخمس، ما عداها لا يمكن أن يصل إلى العلم به. والله عز وجل في الدنيا ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، قال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن العقل يقول أنا لا أثبت ولا أنفي، المقام مقام ماذا؟ مقام توقيف، الباب باب راجع إلى الوحي لا إلى العقل. نعم.
وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه.
إذن هذه هي القاعدة، كل صفات الثبوت صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والأدلة على هذا كثيرة، من الفطرة ومن العقل ومن الإجماع ومن النقل، والثلاثة واضحة. وأما الأدلة النقلية فكثيرة، منها قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل ها هنا بمعنى الوصف، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصفها، إذن لله الوصف الأعلى، لله الوصف الأعلى، فأكمل الكمال لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه. والأمر الثاني أن الله تعالى يحب صفاته، الله عفو يحب العفو، وجميل يحب الجمال، والله وتر يحب الوتر، وهلم جرة، والله لا يحب إلا الكمال الذي لا نقص فيه، الله لا يحب إلا الكمال الذي لا نقص فيه. ومن جهة ثالثة أن النفوس مجبولة على حب الله تبارك وتعالى، يحبهم ويحبونه، والنفوس لا تحب إلا ما كان في جهة الكمال، النفوس لا تحب، مجبولة على أن لا تحب إلا ما كان في جهة الكمال. أضف إلى هذا أمرا رابعا وهو من جهة العقل، أننا نجد في المخلوقات ما فيه كمال، فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. إذن الحق الذي لا مرية فيه أن كل الصفات الثبوتية صفات كمال، كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كل ذلك كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثبت هذا بالفطرة والعقل وبالإجماع والنقل. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.